الاخ في نظر الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدف نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر كل محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، موضوع الكلام في هذه الليله هو عن جواز استثناء من عدمه في الايمان. ومعنى استثناء في الايمان ان يقول الرجل اذا سئل اانت مؤمن؟ يقول نعم على القطع واليقين، أن يقول نعم إن شاء الله. فتعليق الإيمان على المشيئة هذا الذي عبر عنه أئمة السلف بالاستثناء في الإيمان. الجهمية والمرجئة قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، منعوه منعا مطلقا منعا باتا. فجئت في ذلك أرجع إلى أصل كلامهم في معنى الإيمان أو في تعريف الإيمان. هم يقولون الإيمان هو التوحيد، وهذا قول المرجئة، وهم مصدقون، يعلمون من أنفسهم أنهم مصدقون. فلما يعلمون هذا الأمر على المشيئة إذا سئلوا أأنتم مؤمنون؟ يقولون نعم نحن مؤمنون، بغير أن يعلمون أو أن يعلموا ذلك على المشيئة. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التوحيد، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم مصدقون. إذا كان قيمة التعليق أو كان قيمة الاستثناء حينئذ. الجهمية كذلك يمنعون الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة. إذا عرفوا الله تعالى فهم مؤمنون كاملو الإيمان. فإذا سئل الواحد منهم أنت مؤمن؟ يقول نعم، ولا يقول إن شاء الله، ويقول إن شاء الله. فهذه أول قصة الإعجاب، أن الإيمان عندهم إما تصديق وإما معرفة، والتصديق والمعرفة إما أن يكون بالقلب أو بالقول أو بالقول. فيقولون إذا كان الإيمان بالقلب فنحن نوقن تمام اليقين مما وقر في قلوبنا، نعلم ذلك من أنفسنا. وإذا كان بالقول فهم يقولون أنا مؤمن، هم يقولونها، وإذا قالوها علموها يقينا من أنفسهم. ولذلك ينكرون تماما أن يعلق المرء إيمانه على المشيئة، أو يستثني في إيمانه إذا سئل أنت مؤمن؟ فيوجبون أن يقول نعم. الحجة الثانية يقولون تعليق الإيمان على المشيئة هو من باب الشك، هو من باب الشك. إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فهذا يعني أنك شاك في إيمانك، أنك شاك في إيمانك. والشك في الإيمان عندهم لا يتصور بطلان، كما يقولون أنا لا أعرف الله تعالى، على قول الجهمية، والإيمان عندهم هو المعرفة. وكذلك المرجئة يقولون الإيمان هو التوحيد. فإذا شك الإيمان في معرفته، إذا شك المرء في معرفة بالله، وإذا شك في تصديقه بالله، فلا يتصور عندهم إلا إلى الكفر. يعني لا يخرج المرء عندهم من التصديق إلا إلى الكفر، من المعرفة إلى الجهالة التامة بالله عز وجل، وهذا كفر. ولذلك يقولون لا يجوز للمسلم أن يستثني في إيمانه أبدا، لابد أن يقول ويجزم أنه مؤمن. هذا قول المرجئة وكذلك قول الجهمية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بمشروعية الاستثناء. أهل السنة والجماعة يقولون بمشروعية الاستثناء، وأنتم تعلمون أن الأمر المشروع ينقسم إلى واجب ومندوب، إلى واجب ومندوب، كما أن الأمر الممنوع ينقسم إلى محرم ومكروه. ولذلك أهل السنة والجماعة مجمعون على جواز الاستثناء وعلى مشروعية الاستثناء، لكن منهم من أوجب الاستثناء، منهم من قال لا يحل لمسلم أو لمؤمن أن يقول أنا مؤمن، بل يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لابد أن يعلق إيمانه على المشيئة أو أن يستثني في إيمانه بالمشيئة. ومنهم من يقول الاستثناء جائز وليس لوجه، جائز وليس لوجه. إذا ما داروا كلام أهل السنة والجماعة في الاستثناء المشروعية، لكنهم اختلفوا هل هو واجب الاستثناء، هل هو واجب أو جائز. بعض أهل السنة قالوا الوجوب، منهم الإمام الألباني فقال في هذا الأمر جدا هناك، بل ذوق في كتاب الأصول الاعتقاد بباب الوجوب لاستثناء الإمام. أما الإمام ابن بطل فقال باب لاستثناء الإمام، ولم يقل وجوب ولا دوام ولا استحباب، وإنما سار كما سار الإمام البخاري في صحيحه إذا لم يكن قاطعا بحكم المسألة التي ذوق لها في الصحيح، قال باب كذا وذكر المسألة، أي باب خلاف أهل العلم أو باب حكم المسألة الفلانية. ثم يذكر الإمام الحافظ بن حجر خلاف أهل العلم في هذه الأمور. جمهور أهل السنة والجماعة على تجويز الاستثناء، على تجويز الاستثناء، ومرد هذا الجواب إلى أمرين. الأمر الأول، إن أراد أصل الإمام، يعني إن أراد رجل أهل السنة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا أراد أصل الإمام الذي يفارق به المؤمن الكفار فلا يجوز له الاستثناء. يعني هم يجوزون الاستثناء باعتبارين، إذا كان الفصل من الاستثناء أصل الإيمان الذي يفارق به المؤمن الكفار فلا يجوز في هذين الاستثناء. طب واحد يسأل دلوقتي أنت مؤمن، إما أن يكون الجواب متوجه إلى أصل الإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتبه وبالبعث والأجر واليوم الآخر وبالقدر، إذا كان الجواب متعلق بأصول الإيمان فلا يجوز فيها استثناء، لماذا؟ لأن أصل الإيمان إلى ذلك لا يبقى إلى الكفر، أما إذا كان الجواب متعلقا بحقيقة الإيمان وكمال الإيمان وتمام الإيمان المبني على العمل، فكل ما يتهم نفسه بالعمل، كل مسلم ينبغي عليه أن يتهم نفسه أنه ما أدى لله تعالى حقه، وأن الواحد منا لا ينجو من عمل أو أمر خطر فيه ومن نهي خالفه وارتكبه، لا ينجو له ولا له. فإذا كنت تسألني أنا مسلم، إذا كانت نيتي قد توجهت لأصل الإيمان الذي إذا جاء زال عنه الإسلام فلا يجوز حينئذ الاستثناء، وإذا كان جوابي متعلقا بحقيقة الإيمان وكماله فحينئذ يجب أو يجوز الاستثناء، يجوز على مذهب جماهير العلماء. ولذلك قال الشيخ المبطل اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم ودوام الإشتاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم، فقلوبهم وجلة من خوف السلب، يعني قلوب المؤمنين العاملين خائفة دائما أن يكتبه الله عز وجل هذا الإيمان، لأن قلب المؤمن أو قلب العبد بين يدي عز وجل يصرفه كيف كان. والنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يقول اللهم يا مثبت قلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف قلوب ثبت قلبي لطاعتك، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي حقق كمال الايمان وكماله، ومع هذا ما كان يامن على نفسه. وكذلك الصحابه رضي الله عنهم كانوا في قمه الايمان، ومع هذا كانوا يخافون على انفسهم النفاق، ولا يتمنون مكر الله عز وجل، حتى المبشرين بالجنة كانوا يخافون ذلك. مع ثبوت البشرى في حقهم كانوا يخافون أن يكتبوا ذلك. قد أحاط بهم الرجل لا يكون الله صانع بهم في بقية أعمالهم حذرين من التزكية متبعين لما أمر به مولاه الكريم حين يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك بعض العلم يقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يجوز الاستثناء في الإيمان، هذا من الجميع ومن والمسلم. فأهل السنة خائفون من حلول مكر الله بهم في سوء خاتمة، لا يكون على ما يستحقون ويؤتون، قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى الوجل في كل قدم حين يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل تكسب في إيماننا إيمانا أو كفرا، وما تدري نفس بعيدا بتموت. فهم في الحال التي وصفهم بها عز وجل حيث يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا، هل هذا الاتيان الذي آتوه من خير أو شر؟ ولذلك قالت عائشة يا رسول الله لما كانت عائشة عنده هذه الآية قالت يا رسول الله أهذا الثاني يملك وكذا ليتم أفعالهم وجلون من شرور أفعالهم أمام الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، فيتم من إيه؟ من السرقة والزنا وسوء الخمر. قال لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء أقوام أتوا بصلاة وصيام وصدقة يخافون ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم، لأن العبرة في العمل بالقبول، العبرة في العمل بالقبول لا بمجرد الإتيان أو بالإتيان المجرد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني لو جعل رحمة من الله. قالت ربطة فلما أن لزم قلوبا هذا الاشتراك وهذا القول لزموا الاستثناء في كلامه وفي مستقبل أعماله، فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول غدا أنا مسلم إن شاء الله. يبقى هذه المشيئة وهذا الاستثناء في الإيمان متعلق بأصل الإيمان أم متعلق بكمال وتمامه؟ بكمال وتمامه. وهذا الكمال وهذا التمام هل يتحقق في العبد إلا بالعمل؟ إذا الاستثناء في الإيمان مرده إلى عدم التزكية على الله تعالى في تحقق كمال الإيمان وتمامه. أنا المعروف أنا مؤمن إن شاء الله، هذا يعني أنني قد عملت العمل، أنني قد عملت العمل ولكني لا أدري أقبله الله عز وجل مني أم لا. طيب أنا عملت العمل وتقبله الله عز وجل مني، لكن أنا لا أدري هل هذا العمل في قمة الكمال والتمام أو في وسطه أو في أول مراحله، صحيح؟ فأنا إذ لا أدري أين عملي في ميزان الكمال والتمام والتحقيق، إذا أجل هذا السؤال إلى مشيئة الله عز وجل. أنت مؤمن؟ إذا كان الكلام موجه إلى أصل الإيمان فنعم أنا مؤمن جزما. لماذا؟ لأنني آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولولاه ولا أكثر شيء من ذلك، بل أعادي من يعادي ذلك وأحب من يحب ذلك، وأنا موقن تمام اليقين من نفسي بما أقول. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل الذي لا يمكن إلا لكفر الدواعي. طيب إذا كان السؤال متوجها إلى كمال الإيمان وتمام في هذا المسألة أنا لا أعرفها، لماذا؟ لأن ذلك لا يكون إلا بالعمل، وأنا أعرف لكن أنا أدري قبل مني أم لا، وإذا قبل هل قبل كله أم بعضه؟ والعمل الذي عملته أنا ربما يصلي المرء الصلاة فيعجب بها، ربما يصلي المرء الصلاة فيعجب بصلاته قد أداها كاملة في قيامها وركوعها وسجودها وخشوعها فتحضر قلبا عن طريق عز وجل، فربما ظن المرء ان هذا هو عين المراد من تشريع الصلاه وهو كذلك، لكن لو نظر المرء إلى صلاته وإلى صلاة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي هل يستويان؟ هل يستويان؟ بل لو نظر المرء بين عمله وبين عبادته وعبادة من سلفه من سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا ينكر أبدا يزعم المرء أن صلاته كصلاة أحمد بن حنبل ولا أن صيامه كصيام أحمد بن حنبل. فنحن نصوم؟ نعم نصوم لأننا نؤمن بأن الله تعالى فرض علينا الصيام، لكننا نقصد بهذه العبادة وهي عبادة الصيام من لغو قرينة ونميمة وخوف في الأحوال والأحوال أي وغير ذلك. فلا يمكن قط أن يكون صيامي كصيام أحمد بن حنبل، وإن فرض على كل واحد منا أمام الصبر على الله، لكن هيهات أن يكون عملك عمل أحمد، أن تكون عبادتي كعبادتي أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك نحن نقول المرء يعمل، لكن هل حقيقة العمل الذي أتى به العمل إنما توفرت فيها قمة المطلوب والمراد في هذا العمل؟ لا يستطيع المرء أن يزعم أنه صلى صلاة ما بعدها صلاة، ولا قام صياما ما بعده صوم، ولا حج حج ما بعده حج. ولذلك المرء يقول أنا عملت ومع عملي فأنا مقصر. فحجم العمل أين يكون في ميزان الخير؟ هذا أمر لا يفيه العقل. وحجم التقصير في ميزان العمل أين يكون؟ هذا أمر لا يعلم كذلك إلا الله عز وجل. فإذا كانت طاعتي من جهة الكمال والتمام لا يعلمها يقينا إلا الله، وإذا كان تقصيري لجنب غير عبدون لا يعلم يقينا إلا الله عز وجل، إلا حينئذ ينبغي الاستثناء في الإيمان إذا كان المراد به الكمال والنيم والتمام. وأن المرء إذا قال أنا مؤمن جزما وانصرفت نيته إلى كمال الإيمان وتمامه فحينئذ أذكر فحينئذ أذكر نفسه، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. قال الشيخ فلما أن لزم قلوبهم هذا الإشتراك لزموا الاستثناء في كلامهم وفي مستقبل أعمالهم، فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله لا على جهة الشك، ليس على جهة الشك، ونعوذ بالله من الشك في الإيمان، لأن الإيمان إقرار بالله وإقرار بالله بربوبيته وخضوع له في العبودية وتصديق له في كل ما قالت وأمر لها، وأنا مؤمن بذلك. وهذا الذي نقول عنه أصل الإيمان. فلو قلنا كما نقول وقلناه مرارا الإيمان ينقسم إلى أصل وفرع، إلى أصل وفرع. فالإيمان كالشجرة لها أصل ثابت وفروع متداعية في السماء، فإذا كان الاستثناء في أصل الإيمان فهذا قلع له من جذوره، قلع له من جذوره. وإذا كان الاستثناء في هذه الفروع المتعلقة بالعمل فإن الاستثناء جلد أو واجب في نفسه. فالشك في شيء من هذا أي في أصل الإيمان كافر لا محالة، الشك في شيء من أصل الإيمان كافر لا محالة. يعني واحد دلوقتي لما يقول لي أنا مؤمن بالملائكة لكن والله ما عارف يمد الملائكة ولا لا، هذا شك ولا لا؟ واحد يقول أنا مؤمن بأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلي إلى الكعبة لكني لا أدري هذه الكعبة في مكة أم في اليمن أم في الجنة، هل يكفر من ذلك؟ يكفر بذلك، يكفر بذلك. إلا أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يعلم عن الإسلام ولا ثوابته شيئا، فحين يجب يعلم ويعرف، فإن أنكر وأصر كفر. ولكن الاستثناء يصح من العبد من وجهين، الأول نفي التصديق، يعني يصح الاستثناء بشرط ألا يمكن؟ لأن يسأل الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوابيره، فإذا ما اقتطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لا بالجنة وبالرضا وبالرضوان، ومن شهد نفسه بهذه الشهادة كان خليقا بضبطها. أرأيت لو أن رجلا شهد عند بعض الحكام على شيء ثاني للنبي فقال له الحاكم أنا لست أعرفه ولكني أسأل عنه ثم أسمع شهادتك بعد ذلك، فقال له رجل إنك لن تسأل عني من هو أعلم بي مني، أنا رجل ذكي عدل مأمور رضي جائز الشهادة سيد العدل. فهذا رجل شهد لنفسه، شهد لنفسه، فكأن هذا رجل أعرف لنفسه بمين من القاضي، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذا رجل لم يستثني في الإيمان بل قال أنا مؤمن، فليقول إن شاء الله أن شاء الله إيه؟ أقول إن شاء الله زي الوحدة، فاكر الوحدة؟ لما خدت قلت راح يصير حرم مسكوت، رايح فين الوحدة؟ أنا رايح يصير حرم مسكوت، قال طب إن شاء الله أنا إن شاء الله إيه؟ فلوس جايبي وحرم مسكوت. فلما راح اشتغل في الحرم، لما راح السوق سرق منه المال، سرق منه المال ورجع بذلك الثمار. أين الثمار يا شيخ؟ قال ضاع مني الأموال إن شاء الله في غير موطنها، في غير موطنها هذا. فلو علق الأمر على مشيئة الله لأنه لا يدري ماذا سيعمل، ماذا سيعمل؟ أليس كان قد أقبل عن نفسه بضعف بصيرته وقلة عقله بما دل الحاكم على رد شهادته وأغناه عن المسألة عنه؟ فما ظنك بمن قطع على نفسه بحقائق الإيمان التي هي من أوصاف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحكم لنفسه بالخلود في جنة النعيم؟ ما هو الإعتراف لو أنك قلت أنا مؤمن وقصدت كمال الإيمان وتمام الإيمان الذي هو البر والتقوى، فكأنك تقول أنا في هذه الجنة، لأن الله تعالى وعد أن يدخل المؤمنين الصادقين الأبرار المتقين الجنة، وأن الله تعالى يتقبل عمل المتقين. فإذا قلت أنا مؤمن وتقصد كمال الإيمان وتمام الإيمان وحقيقة الإيمان، فكأنك تقول لزاما على الله أن يدخلني الجنة. لماذا؟ لأنك محقق لحقيقة الإيمان تماما. ولا تصح الاستثناء ايضا من وجه اخر، هذا الوجه الثاني يقع على مستقبل الاعمال ومستأنف الافعال وعلى القاتله وبقيه الاعمال. يبقى الوجه الاول كان ايه؟ ها؟ الوجه الاول التصديق، والوجه الثاني ان الاستثناء يصح على مستقبل الاعمال، لانكم تعلمون ان العمل الخارجي الاعمال بالخواتيم، ولا يدري الانسان ماذا سيستمر. هل أحد فينا يا إخواني على يقين لماذا سيصل له؟ هل أحد منا على يقين أنه سيخرج من باب هذا المسجد مؤمنا كاملا الإيمان؟ ربما خرج الواحد منا مبغضا لله ورسوله من هذا المسجد قبل أن يقوم من مقامنا، ربما يقوم الواحد منا مؤمنا كاملا الإيمان وربما قام الآخر كافرا لله عز وجل. هل تملك قلوبنا؟ إذا لا ندري ما الله تعالى صانع بها. فإذا كنا لا ندري بالنسبة للمستثنى في الأفعال والأعمال، فينبغي أن نعلق إيماننا فيما يتعلق بمستقبل الأعمال على مشيئة الله عز وجل. أنت مؤمن سيكتب لك بهذا؟ أنت مؤمن حقيق الإيمان؟ أن تقول نعم إن شاء الله، نعم إن شاء الله. ويريد أني مؤمن إن خدم الله لي بأعمال المؤمنين، وإن كانت عند الله وإن كنت عند الله مثبتا في ديوان هذا الإيمان، وإن كان ما كان عليه من أفعال المؤمنين أمر يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى الله به، ولا أدري هل أصبح وأمسي على المال أم لا. وبذلك أجر الله نبيه والمؤمنين من عباده، قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن المرأة الذي ماذا سيصنع غدا؟ فإذا أراد أن يقول أنا سأعمل كذا غدا فليعلق ذلك على مشيئة الله. فأنت لا يجوز لك إن كنت ممن يؤمن بالله وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف شاء أن تقول قولا جزما حتما إني أصبح غدا مؤمنا، لا يجوز لك ذلك. ولا تقول إني أصبح غدا كافرا ولا منافقا إلا أن تصل كلامك بالاستثناء، فتقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله. فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أحب أن أحلف لا أصبح كافرا ولا أصبح كافرا. قال الشيخ: والاستثناء يكون عن شيء يقيني، يكون عن شيء اليقيني، كما قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. مع أن الله تعالى علم يقينا أننا سيدخلون آمنين، ومع أن علق ذلك على مين؟ على المشيئة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، مع أنه على يقين أنه إيه؟ أتقاكم لله عز وجل. ومر صلى الله عليه وسلم بأهل القبور فقال: وإنا بكم إن شاء الله لا يموت، مع أن لا أرجو أنه سيموت لا محالة، وأن كل من عليها كان لا محالة، ويبقى رب ربك ذو الجلال والإكرام. ومع هذا علق الموت على مين؟ على مشيئة الله عز وجل، مع هذا الأمر يقينيه. ولكن الله تعالى بذلك أدب أنبياء وأولياء ألا يقولوا قولا أمنوه وخافوه وأحبوه أو كرهوه إلا شرطوا مشيئة الله تعالى فيه، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أتحاجوني في الله وقال: ولا أخاف ما تكلفون به إلا أن يشاء ربي شيئا. مع أن إبراهيم على يقين أنه إنسان حنفية، ولكنه يعلم أن قلبه بيد الله عز وجل، فعلق دوام البلاد على مشيئة الله عز وجل. وقال صالح عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فهذا طريق الأنبياء والعلماء والعقلاء وجميع من مر من السلف والخلف والمؤمنين من الخلف الذين جعل الله عز وجل الابتلاء بهم هداية وخلافة والتقاطة وعافية من النجاة. وعن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة الخطيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وعن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعط رجلا، فقال أبوه أي سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وتركت فلانا أي من الغنائم، وإني يا رسول الله أراه مؤمنا، فلم لم تعطيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو يعني يا سعد، خليك الإسلام اللي هو الظاهر، ما لك علاقة بالإيمان. فسكت سعد ثم قال: وحسبني ما أعرف من الرجل. فقلت يا رسول الله المرة الثانية: أعطيت فلانا وفلانا وما أعطيت فلانا وهو مؤمن؟ قال: أنت أو كنت. فسكت. فحسبني ما أعرف من الرجل، يعني إذا فعلت أن أقول للنبي مرة ثانية: يا رسول الله، أنت أعطيت فلانا وفلانا وفلانا، ولم لم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أو يعني هل لك يا سعد في أن تقول مسلم؟ لما احنا عارفين قبل كده يا إخواني أن المسلم لا يصح له إسلام إلا إذا كان معه أصل مين؟ أصل إيمان، صح؟ أصل إيمان. يعني لو قال رجل: أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكني لا أؤمن بالملائكة ولا بالنبيين ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خير وشر ولا بعذاب القبر ونعيم ولا بالبعث ولا بالحساب ولا بالجزاء ولا بالصراط ولا بالجنة ولا بالنار. بس هم أنا قلتلكم كلكم أهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد مين؟ رسول الله. هل هذا مسلم؟ أنا أقول لك مسلم مش مؤمن. هل هذا مسلم؟ ليس مسلما. لماذا؟ لأنه ليس معه أصل مثل الكفة الذي ظهر الإيمان. يبقى دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام لما رد على سعد في عدم عطائه من الغنائم جهاز بدر وسعد بن وائل واجهه، طب ماذا يقصد سعد بكلمة مؤمن؟ خلق الإيمان ولا كمال؟ كمال. طب لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على سعد أنكر شهادته له، خلق الإيمان ولا كمال الإيمان؟ كمال الإيمان. كمال مين؟ الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي رجالا وأدع آخرين وهم أحب إلي مخافة أن يكبهم الله على وجوههم في النار. شوف العلم والحكمة. بيقول يا سعد مش معنى إن أنا أخذت فلان وتركت فلان إنك لما أنت تركت أنت مش كويس أو لا أو لا تفهمها، لا بالعكس، ده أنا ممكن أعطي فلان ولا أعطي فلان الآخر، والذي لم أعطيه أحب إلي وإيمانه أعجب إلي من إيمان من أعطيته. لماذا؟ لأن ده ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، والنفس أسيرة من أحسن إليها. أتبعت؟ ولذلك شرع الله عز وجل سهما من الزكاة لمين؟ للمؤلفة القلوب. المؤلفة قلوبهم، مع أن في ناس في كمال الإيمان، يعني مؤلفة قلوبهم أحب إلى الله ولا أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر. فبالنبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة قلوبهم ولا يعطي أبو بكر وعمر، هذا يدل على أن المؤلفة أحسن من أبو بكر وعمر؟ أبدا. خد بالك، لكن إيه؟ لكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله دول مخافة أن يبغضوا رسول الله أو أن يبغضوا الدين، صح؟ فهم لما يعالجوا بالمال يكون هذا عونا له على الثبات، عونا له على مين؟ على الثبات. انما لما يعطوش يقول لك عقل ينصف ورا خير، سيبك منه، خلينا ندور على الكتاب، ندور على الجهل، ولا ندور على صناديق الشرك في مكه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بحكمه الداعيه وبحكمه الانبياء انما جعلهم بشيء يعجبهم ويسرهم ما لم يكن فيهم. وكان السائل ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام فيساله بيعطيه غنما بين جبلين برعاتها وكلابها ومرعاها، فيذهب الرجل الى قومه ويقول: اتيتكم من عند من لا يخشى الفقر ابدا، محمد عبد الله ورسوله. فيأتي بعد فترة من الزمان يسيرا مع قومه جميعا قد آمنوا بالله ورسوله، بسبب شوية أغنام زائلة ثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الدنيا في يده لا في قلبه، وما كانت فيه حاجة أن يكون رجل من أهل الدنيا، لأنه غني بالله تعالى وغني بالإيمان بالله. فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على سعد أن يتكلم في حقيقة وكمال وتمام الإيمان لأحد حتى وإن كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنكر عليه إثبات كمال الإيمان وتمام الإيمان، لأن هذا أمر يعلمه الله عز وجل. ولو قال سعد إنه مؤمن إن شاء الله رسول الله ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنكر على سعد أنه جزم بذلك. وجاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال: يا ابا عبد الرحمن، لقيت ركبا فقلت: من انتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. قال عبد الله: اتلا؟ قالوا: نحن اهل الجنه. يعني عبد الله بن مسعود بيقول يعني يبكت هؤلاء: اذا قلتم انتم المؤمنون حقا فينبغي ان تقولوا نحن اهل الجنه حقا، وبذلك ترجمون الله تبارك وتعالى بدخولكم مين؟ الجنة. ولذلك أهل السنة لا يقولون عن فلان بعينه شهيد إلا من شهد له شرف أنه شهيد، وإنما يقولون على العموم: شهداء بدر، شهداء أحد، شهداء خندق، شهداء غزوة كذا وغزوة كذا. لا يقولون عن فلان بعينه شهيد. لماذا؟ لأن الشهداء يقينا في الجنة، فيقولون بأن فلان على جهة اليقين شهيد، لكن لزاما على الله أن يصير الجنة، وليس يلزم الله تبارك وتعالى أحكام العبادة. ولذلك ينبغي أن نقول فلان نحسبه شهيدا، فلان نحسبه شهيدا والله تعالى حسيبه. يقول فلان رجل صالح ولا يزكيه على الله، الله تعالى يتولى أمره، لكن الذي يبدو لنا منه الصلاح والتقوى والعمل الصالح وغير ذلك، لكن ما يدرينا أن الله تعالى يقبل هذا، ما يدرينا أنه يفعل ذلك رياء وسمعة، ما يدرينا أنه يفعل ذلك شهرة وتسلطا في المجالس، ما يدرينا أن الله تعالى قبل عمله، ما يدرينا أن هذا العمل قد حقق كمال الإيمان وتماما. كل ذلك نحن لا نعلمه، الله تعالى يعلم. وعن حسن أن رجل قال عند عبد الله بن مسعود إني مؤمن، فقيل لي ابن مسعود إن هذا يدعو أنا مؤمن، قال تسألوه أفي الجنة هو أم في النار؟ فسألوه فقال هو الله. أنت مؤمن ولا لا؟ قال لا أنا مؤمن. طب أنت في الجنة أم في النار؟ قال الله أعلم. طب نقول في الأولانية أنا مؤمن إن شاء الله. يعني تعلق الأولى كما علقت بهم الثانية. قال فسألوه فقال الله أعلم. فقال عبد الله فهل وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني هل قلت في الأولى أنا مؤمن إن شاء الله كما قلت لما قلت أنت في الجنة أم في النار؟ الله أعلم. وعن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، يعني علقمة بن أبي وقاص كان بينه، علقمة عظمة الوقاص الليل، كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، فقال وعلقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد اكتسبوا وكانت حكما مبينا. فقال الرجل ومؤمن انت؟ رجل من الخوارج بيقول لعلقمه او بكلمه علقمه كلام كبير، فتأذى به علقمه، فأرد علقمه ان يستشهد اي نفسه، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتسبوا وكانوا حكما مبينا. فقال الله تعالى هو انت مؤمن؟ قال ارجو. قال ايه؟ ارجو، يعني ارجو ان يكون عند الله مؤمنا. وعن عبد الله بن مسعود انه كان يقول في خطبته من يتألى على الله يكذبه، من يتألى على الله يكذبه، او من حسن على الله اكذبه. من يتألى يعني من يحلف على الله عز وجل انه مؤمن فهو كذاب، فهو ايه؟ كذاب، لان علم ذلك راجع الى الله عز وجل. وعن جرير بن عبد الحميد البجلي الضبي قال كان نعم ومنصور ومغيرة والليل وعطاء بن الثابت واسماعيل بن ابي خالد وعمارة بن قعقاع والعلي بن المسيب وابن قبومة وزكان الثوري وابو يحيى صاحب الحسن وحمد الزيات يقولون نحن مؤمنون ان شاء الله ويعيبون من لا يستطيع، نحن مؤمنون ان شاء الله ويعيبون على من لم يستطيع، لان هؤلاء من السلف من ذهبوا الى وجود الاستثناء في الايمان. فقالوا ان اهل السنه منقسمين، بعضهم يقول يجب الاستثناء في الايمان، والبعض يقول ايه؟ يجب، والبعض يقول يعني يستحق الاستثناء في الايمان، وهم جمهور اهل العلم. قال ابن الرشدي وسمعت بعض مشايخنا يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول اذا ترك العبد الاستثناء فهو قصد الارجاء، اذا ترك العبد الاستثناء فهو مرجع، فهو ايه؟ مرجع. وعن احمد بن حنبل رحمه الله قال ما ادركت احدا من اصحابنا الا على الاستثناء. قال يحيى وكان سفيان يكره ان يقول انا مؤمن، وانما كان اذا سئل انت مؤمن يقول امنت بالله وكتابه ورسله او كتبه ورسله. وقال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الاحكام والمواريث، الناس عندنا مؤمنون في الاحكام والمواريث، يعني في مظاهر الاسلام واعمال الاسلام، الاحكام اللي هي
الأوامر والنواهي الحلال والحرام كثرت وهكذا وكذلك المواريث يورثون العبد ويرثون من العبد. لماذا؟ لأنه مات على الإسلام الذي نعلمه منه يقينا ومع هذا الإسلام أصله أصل الإيمان. قال الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن يكون ذلك ولا ندري ما حالنا عند الله أي من كمال الإيمان وإيه وجماله. قال السلف فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء لا يكون الا احوالهم عند الله ولا ليس اعمالهم المقبوله هي المقبوله. قال الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين. قال وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. أفلا تراه كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصالح؟ لأنه قد علم أن الأعمال ليست بنافعة وإن كانت في منظر العين صالحة إلا أن يكون الله عز وجل قد رضيها وقبلها. يعني ممكن يكون العمل في أعين الناظرين إليه عمل من صالح لكن الله تعالى لم يتقبله، فكيف ينتفع به العامل؟ كيف ينتفع به العامل؟ ولذلك قال سليمان وان اعمل صالحا، يعني يا رب ارزقني ان اعمل عملا صالحا. وهذا لا يقدر على حتمه وجزمه اي بالقبول الا جاهل مغترب كالمرجئه. نعوذ بالله من الغره بالله والاصرار على معصيه الله. قال اما ترون رحمكم الله عز وجل الى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاه فاتمها واكملها ربما كانت في جماعة وفي وقتها وعلى تمام طهارتها فيقال له صلي فيقول نعم إن قبله الله مع أنه بإذن أن يقول نعم قبله يجب أنه قد صلى لكنه لما قال صليت إن قبله الله لأنه يعلم أن حقيقة الصلاة هي المقبولة لا المفعولة. يعني لا مجرد أنه قد أتاها يلزم عليه على قبولها وإن الصلاة الحقيقية هي التي يتقبلها منه الله عز وجل. وكذلك القوم يصومون شهر رمضان فيقولون في آخره ثم إن كان الله قد تقبله منا وإلا فلا يدفعنا وإن كنا قد صمنا. وكذلك يقول من قدم من حج بعد فراغه بعد فراغه من حج وعمرته وقضى جميع المناسك يقول نعم حجزنا وتمسكنا إذا قبل الله ذلك منا. وكذلك دعاء الناس إلى أنفسهم عند قضاء شهر رمضان وفي الأعياد وغيرها. وبهذا مرت سنة المسلمين وعليه جرت عاداتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم فليس يخالف في الاستثناء في الإيمان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث مرجع ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ بالله منه. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل كان سليمان بن حرب يحمل الاستثناء على التقبل. أنت مؤمن؟ يقول نعم إن شاء الله. يقبل المشيئة القبول. يقبل المشيئة القبول لا يقبل الثمان والكمال. ويقولون نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. وقال الوليد سألت الأوزاعية ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز لا يمكنون أن يقولوا أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فالذي جزى من السلف بأنه مؤمن بغير استثناء إذن أتكلم عن مؤمنين الإيمان وجماهير السنة على الاستثناء. قال جرير بن عبد الحميد الإيمان قول وعمل يزيد وينقص زيادته متعلقة بالعمل ونقصان متعلق بالعمل. وكما قلنا من قبل الرجل يعمل العمل ولم يدري أقبله الله تعالى منه ام لا، فينبغي ان يعلق زياده الايمان ونقصانه على مين؟ على مشيئه الله عز وجل. وكان الاعمش ومنصور ومغيره والليث وعطاء واسماعيل ابن السائب وابن ابي خالد وعماره والعلاء وغير واحد يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعرفون من لا يستكبر. كما مر. وقال أحمد بن حنبل: إذا قال رجل إني مؤمن إن شاء الله فليس هو بتاك. إذا قال رجل أحمد الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله فليس هذا تاك، خلافا لقول المرجاة الذين يقولون إذا قال المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله فهو يشك. قيل له: إن شاء الله ليس هو شك يا أحمد بن حنبل، أليس المؤمن إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أليس يكون هذا شكا؟ قال: معاذ الله، الله تعالى يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. فهل الله تعالى شك في دخوله؟ الجواب لا. وصاحب القبر إذا قال على القبر أبعث إن شاء الله، إذا قال رجل في زيارة القبور أنا سأموت إن شاء الله وسأبعث إن شاء الله، هل هذا الكلام يحمل على الشك؟ قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فلا يمكن أبدا أن يكون هذا شكا. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة، إذا ذهب الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنين، وإن وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. والنبي على يقين أنه. وعن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام على المقبرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقال أحمد بن حنبل لما سئل عليه الاستثناء: إذا كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني بالعمل، أي يستثني بكمال تمامه الإيمان وليس العقل مين وليس العقل الإيمان. وقيل يا أبي عبد الله يا أحمد بن حنبل: فأنت أي شيء تقول؟ أنت تقول لي مؤمن ولا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء، يعني مذهبنا الاستثناء. قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ قال: لا يستثني، لا يستثني في الإسلام، لأن الأحكام ظاهرة وأصل الإيمان. قال: لا يستثني إذا قال أنا مسلم، قال: أنا مسلم بغير تعليق ذلك على مين؟ على المشيئة. قال الزهري: نرى أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان مين؟ العمل. نرى أن الإسلام هو مين؟ الكلمة، وأن الإيمان هو مين؟ العمل. فالكلمة أنا قلتها ولم تأتي إنما الكفر، صح ولا لا؟ الإسلام الشهادتين أو الكفر، الإسلام هو الكلمة وأنا نطقت بها، خلاص يقين كلمة مسموعة نطقت بها، فكيف أستثني فيها؟ أما الإيمان أي كماله وتمامه وحقيقته، استطعت على عدد ما ذكر الخمس ومدح العامل بها، قال إيه؟ قال: أولئك هم المؤمنين حقا، يعني في مؤمن وفي مؤمن حقا، فأما المؤمن هو الذي حقق الأصل الإيمان، وأما المؤمن حقا هم الذين حققوا كمال الإيمان وتمامهم بإيه؟ بالعمل. طب أنا دلوقتي أصوم وأصلي وأزكي وأحجي وأعمل كل حاجة الحمد لله، لكن برضه الحمد لله أنا متأكد ربنا قبل ذلك مني أم لا؟ خدت بالك؟ وبرضه ما عنديش تصور أبدا ان انا لما باجي اصلي كده وبصوم في صلاتي او اصوم وانبسط من صيامي، ما عنديش يقين ده قمه الايمان ولا في بعد كده ايمان تاني، صح؟ ما انت بتصلي الصلاه النهارده وبيبقى مبسوط بيها قوي، وبكره بتصلي صلاه وبيبقى مبسوط بيها اكتر من بتاعت امبارح، صح؟ وهذا يدل على ان حقيقه العمل في تمام وكمال وزياده، حقيقة العمل نفسه ليس حجم العمل. فأنت كلما ازددت تعالما بعبادتك، كلما سررت بحسناتك وأصابك الغم بسيئاتك، فهذا دليل على الإيمان وعلى كماله وتمامه. لكن هل بلغ قمة الكمال الذي ليس بعده كمال؟ دي من العرفات الفريضة لا تعرفها، إنما يعرفها الله عز وجل. فينبغي إذا كان السؤال موجه إلى كمال الإيمان وتمامه أن يستثني فيه من المرء، أن يستثني فيه المرء. ابن تيمية في كتاب الإيمان وهو الجزء السابع من مجموع الفتاوى يقول: وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال. يعني الناس اختلفوا في الاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال. قال: منهم من يوجبه، يقول الاستثناء واجب، الاستثناء واجب حتى لا يزكي نفسه، وأنه لا يقول ذلك على جهة الشك. يعني الذين أوجبوا الاستثناء قالوا دفعا للتزكية، دفعا للتزكية، وأنهم يقولونها لا على سبيل الشك بل على سبيل تقويض كمال الإيمان وتمام الدين لله عز وجل. ومنهم من يحرمه، من اللي بيحرمه؟ المرجعه النفيه. لماذا؟ على اصل في معرفه الامام انه التصديق او مين او المعرفه، وانه لا يتصور الاستثناء. لماذا؟ لان الاستثناء عندهم شك في اصل الايمان، شك فيه، ومن شك في اصل الايمان لا يتصور الا الى الكفر، الا الى الكفر. قال: ومنهم من يجوز الامرين باعتبارين، منهم من يجوز الامرين باعتبارين، اي باعتبار كمال الايمان وتمامه لا بد من التسليم، واذا كان باعتبار اصل الايمان فلا يستسلم. قال: وهذا اصح الاقوال. يعني المذهب اللي بيقول ان احيانا يكون الجزم بالايمان واجبا، وأحيانا يكون الاستثناء في الإيمان واجبا أو جائزا. يعني ده الفريق الثاني الذي قال: يجوز الأمران أو الأمرين باعتبارين، باعتبار أصل الإيمان وكمان مين؟ الإيمان. فإذا كان باعتبار أصل الإيمان فلا يجوز مين؟ الاستثناء، وإذا كان باعتبار كمال الإيمان فيجوز مين؟ الاستثناء. قال: وهذا أصح الأقوال، الذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب الله ورسوله، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها من نفسي يقينا وأقطع بها. وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وتمنوهم الشكاكة. لما قلتم إيه؟ الشكاكة. مثلا تسمع الشكاكة في الصلاحة فمن سميها ده إيمان، يبقى ده المذهب فيه المذهب الباطل الذي يحجب من الاستثناء مطلقا، المذهب الباطل الذي يحجب من الاستثناء مطلقا. المذهب الثاني هم الذين أوجبوا من الاستثناء، الذين أوجبوا الاستثناء دول فريق من أهل مين؟ من أهل السنة. أوجبوا الاستثناء لماذا؟ لماذا؟ دفعا للتزكية، ولم يقولوها على سبيل الشك، وإنما أوكلوا حقيقة الإيمان وكمال الإيمان لمين؟ لله عز وجل. فالذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان. خلي بالك إن في بعض الناس من أهل البدع أوجبوا مين؟ أوجبوا الاستثناء، لكن ذهبوا إلى علة الوجوب، ذهبوا في علة الوجوب إلى علة أخرى غير التي عند مين؟ عند السنة الجماعة. يعني فريق من أهل البدع قالوا بأن الاستثناء في الإيمان واجب. ليه؟ قالوا لعلة تسمى الموافاة. لعلة تسمى إيه؟ الموافاة. طب تعالوا لما بقى حكيت الموافاة دي إيه؟ الموافاة دي هي أن يفي الرجل إلى الله عز وجل يوم القيامة بالعمل. طب ما هو مفيش حد عارف الحكاية دي. الموافاة أي العمل الذي يخدم به العبد على ربه. وقالوا كلام هو شر من ذلك. قالوا الله عز وجل سبق في علمه أن فلانا سيموت على الكفر ولا خلاف عن ذلك أن الله تعالى يعلم ذلك من عبده فهو مؤمن الآن يعمل الصالحات ولكنه يكتب له بكفر والردة أن الكفر عمل الصالح ده كله لا قيمة له لا قيمة له وأنه لا يثاب عليه لماذا؟ لأنه قد سبق في علم الله أنه سيوافيه يوم القيامة مرتدا وكافرا مرتدا مهين وكافرا كلام جميل وهذا جميل الحال وكذلك الصورة العكسية أن هذا العبد كافر عارف الأصنام والأوثان قال فلا يزال الله تبارك وتعالى يحبه حتى وإن كان عادل وسلا ليه؟ لأن الله تعالى سبق في علمه أن هذا العبد سيموت على الإيمان أو سيوافيه بالإيمان فلا يزال الله تبارك وتعالى يحبه وما أبغضه قط حتى في حال عبادته للأصنام مين والأوثان وذلك يقول لك إيه؟ لا بد من الاستثناء في الإيمان ليه؟ العلة الموافاة العلة في الموافاة التي لا يعلم العبد من نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أي باعتبار قدومي على الله هل يقدم عليه كافرا أو يقدم عليه إيه؟ مؤمنا وهذه العلة لم يقل بها إلا هذه العلة علة الموافاة لم يقل بها إلا مين ولذلك يقولون محبة الله تبارك وتعالى لعبده لا تتغير لا تتغير وسخط الله تبارك وتعالى على عبده لا يتغير فلا يزال الله تبارك وتعالى ساخطا على عبد من عباده ابدا عمل صالحا او سيئا لعلم الله تعالى انه سيكتب له بايه؟ بالكفر والفسق وكذلك الله تعالى يرضى عن عبده وان كان عابد وثن حتى او لعلمه ان هذا العبد سيوافيه ايه؟ على مين؟ معاه على الإيمان صح فدي عند المخترع اسمها علة مين الموافاة احنا قلنا لك فريق من هذه السنة قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان هل علة الموافاة أمال إيه خدت بالك عدم التفكير وأنا لا أقول لك على سبيل الشك بل على سبيل يعني إيكال حقيقة الإيمان لمين لله عز وجل وأنا أقول لك أنا أقول في هذا الباب فنزلت العلم في الموافاة حتى تحذر ان حد يقص عليك حتى فضل يقول لك ايه لا اصلا مش عارفين انا عملت الفرض من صح هذه مساله لا يعلم من الله عز وجل ولكن انا نرجو ان اكون ايه عند الله المؤمنين وعند المسلمين بذلك هذه القضيه اما الاستثناء في الايمان فينبغي ان يكون في كمال الايمان وكماله وحقيقته اما رب الايمان الذي هو محل الرده ومحل الكفر فلا استثناء فيه فلا استثناء فيه طيب ده الوجه الاولاني من الأوجه التي أوجب الله تبارك وتعالى لها الاستثناء وهذا الوجه عند أهل البدع الوجه الثاني كذلك في الاستثناء في الإيمان أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به وترك المحرمات طيب أنا عايز أقول أن الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل ده متعلق بإيه؟ ده متعلق بالعمل والعمل عبارة عن أمر ونهي أنا أجبت سؤال كده أنا حققت العمل كله أمرا ونهيا أتيت الأمر وانتنفت النهي ده احنا عاملين بجد النار نخلص في الأوامر والنواهي أوامر الأمر تعالى إذا ما كانش بالقول فبلسان الحال نواهي أتكل يعني العبد لا يقبل من نفسه القيام الحقيقي بالأوامر ومين والنواهي فإذا كان كمال الإيمان وكمال مرتبط بالعمل الذي هو الأمر والنهي وأنا غير متأكد من قيام بواجب الأمر والنهي إذا في الحالة دي بقى إذا سئلت عن كمال الإيمان وكماله أن أكل أمر ذلك لمين إلى الله عز وجل أقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله ولذلك قال رجل لأحمد بن حنبل قيل لي أمؤمن أنت فماذا أقول قال قلت نعم هل علي في ذلك شيء هل الناس الا مؤمن وكافر رجل جاي لأحمد محمد بيقول له ايه، واحد بيسألني بيقول لي هموت من أنت؟ قلت له نعم. وهم الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد بن حنبل غضبا شديدا وقال هذا كلام الأرجاء. هذا كلام من الأرجاء، لأن الله تعالى قال وآخرون مرجون لأمر الله. وآخرون إيه؟ مرجون لأمر. لما ذكر الله تعالى أهل الإيمان وأهل الكفر ذكر فئة ثالثة وقال وآخرون مرجون لأمر الله، يعني يوم القيامة الله تعالى يفصل بينهم ويفصل فيه تحديد يوم إيه؟ يوم القيامة. هم الناس دول، ما هو إذا كان الناس مؤمن وكافر إذا في داعي لهذا الفريق الثالث الذي يرجى أمره لغير عمله يوم القيامة. وهم أصحاب مين؟ أصحاب الكبائر. أصحاب مين؟ الكبائر. وآخرون مرجون لأمر الله، لا لا هو مؤمن كامل الإيمان ولا هو كافر بكبيرته، ولكن أصحاب الكبائر مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم. طيب يوم القيامة إن شاء الله عزلهم وإن شاء إيه وفر لهم. يبقى مشيئة الله تبارك وتعالى في أهل الكبائر في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن مرجون أي مؤخرون، وأمر مرجع ومؤخر إلى الله تعالى يوم القيامة يفصل بينهم في ذلك اليوم. وآخرون مرجون لأمر الله أي إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يبقى الناس مش مؤمن وكافر؟ لا، ده مؤمن وكافر وفاسق، صح ولا لا؟ قال الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد نفسي بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. بما إيه؟ لا يعلم. أما قول أحمد قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ ثم قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل بلى. قال فجئنا بالقول. فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل؟ قال الرجل لا. يعني ومن يدرك أن يأتي يوم القيامة ويقول يا رب أنت أمرتني بالقول والعمل، ووعدتني على القول والعمل بالجنة، وأنا أسألك في الله اللي يعرفون ما كنت أمل ولا أكل من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صوم كنت بصوم، صلاة كنت بصلي، زكاة كنت بزكي، يا ما دخلنا الجنة دلوقتي. حد يقدر يقول ربنا كده؟ حد يقدر يقول ربنا كده؟ ما هو ربنا وعد، ربنا وعد بأن من قال وعمل دخل الجنة. لكن هل هذا يلزم الله تعالى؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن العبد لا يزعم أنه قد عمل ويزعم أنه قد قال. لماذا؟ لأن قوله محقق ثابت منه ولا يقبل منه إلا إذا كان معه أصل إيمان. أصل إيمان. إنما العمل فلا يزعم الإنسان أن يزعم أنه قد حقق كمال الإيمان وتمامه بتمام العمل وكماله. قال فهل جئنا بالعمل؟ قال رجل له. قال فكيف نعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني. وقال أبو داود أخبرني أحمد بن أبي شريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل فنحن نستثني في العمل. إذا أنا دلوقتي لما أقول أنا مؤمن إن شاء الله بستثني في إيه؟ في العمل. قال والقبول متعلق بفعله كما أمر، فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر، ففعله كما أمر فقد تقبله الله منه. لكن هل يجزم بالقبول؟ هل العبد يجزم بالقبول؟ الجواب لا. وعن أبي طالب قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاء بقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. وعن الحاق بن إبراهيم بن رهوي قال سمعت أبا عبد الله يقول هل ذهبوا إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، فقد جئنا بقولي ونفى أن نكون فرطنا في العمل، فيوجبني أن يستثني العبد في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن قول النبي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الاستثناء ها هنا على أي شيء يقع؟ قال على البقاع. على مين؟ البقاع. لا يدري أيدفن في موضع أو في موضع الذي سلم عليه أم بغيره. لما النبي قال لهم وإن شاء الله بكم لا يحبون الاستثناء كان ليه؟ لأنه مش عارف إن هو يدفن هنا ولا في غير هذا المكان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا للبقاء وإذا إن شاء الله بكم لا يحفظ. يعني عليك التفت معه ولا يمثل في البقاء وإنما ذكر في المكان والموضع الذي مات فيه. فعلم أن أحمد أو أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه أو فيما لا يشك فيه وهذا مأخذ الثاني ويجبنا أن نشك فيما في قلوبنا من الإيمان. فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاء فيه السنة لما فيه نافذ. وعن محمد بن حسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال نعم الاستثناء على غير نعم الشك مقاصدا واحتياطا للعمل وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهذا مثل التوريث. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وقال النبي لاصحابه اني لارجو ان اكون اتقاكم لله وقال في الميت فعليه يبعث ان شاء الله فقد بين احمد انه يستثني مقاصدا واحتياطا للعمل فانه يخاف الا يكون قد كمل او قد كمل المامور به فيحتاط بالاستثناء وقال على غير نعم الشك قال ان شاء الله على غير شك يعني من غير شك مما يعلمه الانسان بنفسه والا فهو يشك او فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف الا يكون قد كمله فيخاف من نقصه ولا يشك في اصله لان المرء لا يشك في اصل ايه في اصل ايمانه. وغير هذا الكلام ايها الاخوه الكرام كثير جدا. بقيت مسألة متممة لهذا الأمر وهو هل يجوز توجيه هذا السؤال؟ هل يجوز توجيه هذا السؤال؟ يعني صح أن أنت تسأل أخوك وتقول له هل أنت مؤمن؟ الجواب لا. عند السلف لا قول واحد. يبقى جوابنا أو كلامنا في المسألة السابقة جواز الاستثناء أو وجوب الاستثناء فيما إذا وجه من السؤال مع الحكم على السؤال بأنه إيه؟ بدعة. لأنه بدعة لأن السلف لم يتوجهوا بهذا السؤال قط. لم يتوجهوا بهذا السؤال قط بل ذموه. سأل رجل ميمون بن مهران قال فقال لي أمؤمن أنت؟ قال قلت آمنت بالله وملائكته وكتبه. قال لا يرضى مني بذلك. قال فردها عليه. قال لا يرضى مني بذلك. قال فدعه في ريبه يتردد. يعني واحد بيقول لي ميمون بن مهران واحد سألني بيقول لي أمؤمن أنت؟ أقول له إيه؟ قال له قل له آمنت بالله وملائكته وكتبه. قال لا يرضى مني بذلك. عايز جواب محدد يا أيوه. فقال أعينها عليك يعني قول له آمنت بالله وملائكته وكتبه. قال لا يرضى مني بذلك. قال ردها عليه. قال إذا رددت ولا يرضاها مني. قال ردها عليه حتى تذره في ريبه يتردد. يعني تقول له لذلك أنت مؤمن قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال طاووس وكان طاووس إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته ورسله وكتبه لا يزيد على ذلك. وقال إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جبريل إذا قيل لك أنت مؤمن فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وقال إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا أنت. وقال إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو أي أن أكون كذلك. وقال إبراهيم النخعي قال سؤال رجل أمؤمن أنت بدعة. وقال إذا سئلت أنت مؤمن فقل لا إله إلا الله فإنهم تدعونك. يعني لو تقول لا إله إلا الله هيتركوك. وقال إبراهيم سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال سمعت سفيان الثوري يقول إذا سئلت أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه وسؤالك إياي بدعة. إن شاء أن يجيبه بالاستثناء وإن شاء أن يدع الجواب بل يتهمه في سؤالي ويقول وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني الجواب لي أصل إيمان ولا يعنف من قال أن الإيمان ينقص أو قال مؤمن إن شاء الله وليس يكره وليس بداخل في الشك. وقال روح ابن عبادة كتب رجل إلى الأوزاعي لكلام جميل أول 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 كتب رجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا كيف تحقق مين تسأل بأنه السؤال متوجه لكمال مين لكمال الإيمان قال أمؤمن أنت حقا لو سأل الأوزاعي يعني السؤال الغبي ده مثلاه غير مين الأوزاعي إمام الدنيا في زمان اتجاه الإسلام رجل يقول والله لو كان الأوزاعي عايش مكان واحد من اليهود يجرؤ أن يقرب جهة لبنان ولا سوريا أبدا لكن رجالنا قال كتب الرجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا فكتب إليه كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا والمسألة في هذا بدعة والكلام فيها جدل ولم يشرحه لنا سلفنا ولم نكلفه في ديننا لأن احنا بنتكلم في شرعة نحن في الشرع ده واحد نجيب عنه. قال سألت أمؤمن حقا فلعمري لئن كنت على الإيمان بلغي والله والذي نفسي بيده لئن كنت على الإيمان فما تلك شهادتي لها بظاهري لو أنا قد حققت كمال الإيمان وتمامه حقا فلو أني تركت الجواب عليك فهذا لا يضر لأني عند الله مؤمن إذا كان الله يعلم ذلك مني. قال وإن لم أكن عليه أي على الإيمان الكامل التام عند الله يعلم الله ذلك مني فما شهادتي لها عندك بنافعة. كلام جميل. قال فقد حيث وقفت بك السنة ودي بقى الأسلوب الجميل فقد حيث وقفت بك السنة ولذلك كان سفيان الثوري يقول قد حيث وقفت بك السنة ولا تحكن جلدك بظفرك إلا بدليل إلا بإيه؟ إن شئت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بدليل تفعل تفعل يعني دليل وهذا الإيمان. قال فقيه حيث وقفت بك السنة وإياك والتعمق في الدين والتنطع فإن التعمق ليس من الرسوخ في العلم لأنك تعلم أن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم آمنا به كل من عند ربنا ولم يخوضوا ولم يتعمقوا ولم يتنطعوا في العلم. وقال أبو إسحاق الفزاري قال الأوزاعي في الرجل يسأل الرجل أمؤمن أنت فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة والشهادة به تعمق لم نكلف في ديننا ولم يسمعه نبينا ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إيمان ليس لك فيه سلف القول به جدل والمنازعة فيه حدث أي أمر محدث ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك عند الله وتركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك عند الله وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك ولكنه يريد ينازع الله تبارك وتعالى علمك حتى تزعم أن علمه حتى تزعم أن علم وعلم الله في ذلك سواء. قال فاصبر نفسك على السنة فقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان هذا السنة في غفلة من هذه البدعة بدعة أمين حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة متعرفين من أهل البدعة جاي هناك كده. قال بعد ما ورد عليهم سفهاؤهم وعلماؤهم من البدع فاشتريتها قلوب طوائف منهم واستحلتها لسانتهم ما أصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. قال ولست بآيس أن يدفع الله وعده ولا شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي لو كان هذا خيرا في الكلام الجديد الأصل العظيم لو كان هذا خيرا ما أرسلتم به دون أسلافكم. يعني لو كان السؤال أنت مؤمن داخل لا يمكن ربنا كان يخبيه على النبي وأصحابه ويظهر أبدا، صح؟ يعني تصور إن واحد دلوقتي يقول قولا لن يقول النبي ولا أصحابه الكرام، هل يمكن أن يكون خير؟ لا يمكن أبدا. لو كان خير كان أولى بينا وأصحابه الكرام. قال لو كان هذا خيرا ما أرسلتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم أو لم يدخر عنهم شيئا كبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختاره الله لهم وبعثه فيهم ووصفه بهم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رأوا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وكرما. قال الشيخ لقد ذكرت في هذا الباب من كلام أئمة المسلمين وقول الفقهاء والتابعين ما إن عمل به المؤمن العاقل أراح به نفسه من خصومة المبجئ الضال وأزاح به علته وكان لدينه بذلك صيانة ووقاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.